أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الوجه الثالث الذي يذكره المصنف مما يمكن أن يخصص به عمومات الصحة التي قال بشمولها للعقد المشتمل على الشرط الفاسد هو التمسك بالأخبار، وهي ثلاثة أخبار. الخبر الأول خبر عبد الملك بن عتبة عن الرضا صلوات الله وسلامه عليه. مضمون هذا الخبر أن الرجل يشتري من الرجل طعاما، حنطة مثلا، ويشترط عليه أنه ليس علي فيه وضيعة. وضيعة يعني خسارة، والمقصود أنه هذا إذا بعته أنا بعد ذلك فخسرت فيه، خسارته لا تكون علي، تكون عليك أنت. هكذا هو الشرط، وهذا الشرط شرط فاسد، إذ لا معنى لأن يكون المال المملوك لشخص. لو باعه مالكه تكون خسارته على شخص آخر. أنا مثلا عندي كتاب، إذا بعته بأقل مما اشتريت أو بأقل مثلا من ثمن المثل في السوق وعدت خسارة، أقول أنت ادفع لي خسارتي. لماذا؟ المال لك، إذا ربح فلك وإذا خسر فعليك. فشرط أن يكون خسارة مالي على شخص آخر، ولو أنه من باعني إياه بالآخر هو باع وانتهى وصار ملكي، هذا شرط فاسد. ووقع السؤال في الرواية عن مثل هذا البيع، فقال الإمام عليه السلام لا ينبغي. والكلام في هذه الكلمة، كلمة لا ينبغي، لا ينبغي يعني البيع، هذا البيع لا ينبغي، لا ينبغي مثل هذا البيع، مثل هذا البيع بمثل هذا الشرط الفاسد لا ينبغي حصوله. لا ينبغي هذه هنا هل يدل على كراهة البيع؟ كما في موارد أخرى إذا قيل لا ينبغي نفهم منها الكراهة، يعني غير مناسب، ليس من شأنك، لا يليق مثلا، أو لا تدل على حرمة هذا البيع. الذي يريده المستدل أن يقول تدل على الحرمة، فيتحقق ما نريد من الفساد أتممه لاحق. فلذلك لابد من إبطال احتمال إرادة الكراهة. والوجه في إبطال الكراهة كما قرر هذا في المختلف أن هذا لا ينبغي للحرمة لا للكراهة، أنه لو أريد كراهة البيع بهذا الشرط لكان معناه صحة البيع، بيع مكروه لكن صحيح. فإذا كان صحيحا قل لماذا صار مكروها؟ ندعي في الاستدلال أن لا منشأ لكراهته مع صحته إلا كراهة الوفاء بهذا الشرط الفاسد. يعني بيع صحيح لكن من حيث اشتماله على شرط فاسد هو هذا مكروه، لأنه إذا وقع وصح ستقع في الوفاء بهذا الشرط الفاسد، واضح؟ فلذلك كره هذا البيع لما يؤدي إليه من كراهة الوفاء بهذا الشرط. إذن لو قيل بكراهة البيع كان صحيحا، وبالتالي لا منشأ لكراهته إلا أداؤه إلى الوفاء بهذا الشرط الفاسد وهو مكروه. واضح؟ فيبطل هذا الاحتمال. لماذا؟ لأن الوفاء بالشرط الفاسد ليس بمكروه حتى ينشأ منه كراهة البيع، فإن هذا الشرط الفاسد يصدق عليه أنه وعد، والوعد يستحب الوفاء به. فالقول بكراهة البيع الراجع إلى صحته مستلزم لتال فاسد، وهو القول بأن منشأ كراهته كراهة الوفاء بهذا الشرط هذا خلف، فإن هذا الشرط يستحب الوفاء به. واضح؟ بهذا يعني باستلزامه هذا الخلف يبطل القول بكراهة البيع، فيتعين حرمته، لا ينبغي يعني حرام، لكن لا أنه حرام تكليفا بحيث تقول لي إن الحرمة التكليفية في المعاملة لا تستلزم الفساد كما قرر في محله، بل نقول مقصود حرام وضعا كما هو الغالب في التعبير في المعاملات بالحرام، لا يجوز حرام يعني ماذا؟ يعني فاسد، وإلا فالمعاملات المحرمة كمعاملة إيقاع البيع على كذا والتعامل على كذا هذا محدود، أشياء محصورة قليلة، بيع الخمر مثلا، بيع الربوي مثلا، أمثال ذلك. واضح؟ أما أن تقول في المعاملات الأخرى التي ليست تقع على مثل هذه الأعيان نفس الإنشاء والإيقاع حرام هذا نادر قليل، يعني هناك واضح سببه، إيقاعه على خمر فهمنا، إيقاعه ربويا كذلك لأن الربا حرام، أكل زيادة حرام، شرب الخمر واستعماله وكذا حرام، فيمكن أن تقول لي بيعها أيضا، لكن هنا ليس هناك مثل هذا، فقط الإنشاء حرام. فالغالب في المعاملات عندما يعبر لا يجوز أو يحرم أو كذا يعني المراد الوضعية مثلا، لسه لك أن تناقش ما شئت، أريد أن أقرب الواجب، فيكون مقصود من لا ينبغي المحمول على التحريم الحرمة الوضعية، ومعنى الحرمة الوضعية الفساد، حرمة المعاملة وضعا يعني عدم تأثيرها، حرمة محدودية منع في الوضع يعني فاسد لا يؤثر. هذا خلاصة الوجه للقول بالتحريم ثم حمل على الوضع الذي يبتني عليه الاستدلال بهذه الرواية. وتسهيلا أقدم لك جواب الرواية، المصنف ذكر أولا الروايات ثم أخذ بالأجوبة، فلنذكر جواب هذه. أما الجواب على هذه فقال المصنف إن قوله عليه السلام لا ينبغي يراد به الكراهة، محمول على الكراهة كما في أي مورد آخر نفهم منه الكراهة، هنا كذلك، فيدل على أن هذا البيع الواقع على هذا النحو من الاشتمال على الشرط الفاسد هو بيع مكروه، هكذا نقول. وإن كان عندما يقع ويتحقق بسبب وقوعه مشتملا على الشرط صغرى وعد، شرط فاسد لكنه وعد، يستحب الوفاء بشرطه. فلست أقول كما في الوجه الآخر الذي رده العلامة بهذا الكلام، ماذا قال العلامة؟ إذا قلت بالكراهة فالبيع صحيح، منشأ الكراهة كراهة الوفاء بما؟ بالشرط الفاسد، هذا خلف. أقول أنا لا أقول بكراهة الوفاء بالشرط الفاسد حتى تقول لي هذا تال فاسد يمنع من الحمل على كراهة البيع، لا أقول منشأ كراهة البيع هو هذا، منشأ كراهة البيع وقوعه مشتملا على الشرط، أي شيء المهم بعدما يقع يتحقق صغرى وعد فيستحب الوفاء بهذا الوعد، هكذا أقول ولا أرتكب خلاف ظاهر كلمة لا ينبغي. إذن الرواية تدل على أن هذا البيع مكروه، ولكن هو المكروه لا الشرط، لا الوفاء بالشرط، فبعدما وقع وتحقق الشرط الفاسد استحب الوفاء به من باب الوعد، إذا لم أناقش في أصل هذا وأن هذا يصدق عليه وعد، كما ربما أشرنا إلى إمكان المناقشة في فرض سابق. هذا في الرواية الأولى وجوابها. وأما بقية الكلام ففي روايتين مضمونهما واحد ووجه الدلالة فيهما واحد، أولاهما مرسلة جميل والثانية صحيحة الحلبي. أما مرسلة جميل، لا أنا اشتبهت، مرسلة جميل وصحيحة الحلبي في مطلب ثاني يأتي لاحقا إن شاء الله. لكن مضمون هاتين الروايتين كما قلت واحد. أما الأولى في رواية الحسين ابن المنذر عن أبي عبد الله عليه السلام، مضمون الرواية هكذا، أنه يأتي رجل، السائل هكذا يقول: يأتيني رجل يطلب العينة، فلنقل العينة ابتداء هي المعونة. كيف يعني يطلب المعونة؟ يقول بحسب الرواية: أنا أذهب أشتري المتاع من أجله ثم أبيعه إياه ثم أشتريه منه، ولا يوضح الأثمان لا المقدار ولا التأجيل أو الحلول، لكن بقارينة العينة والرواية الآتية التي بمضمونها وهي أوضح من هذه الجهة، ولذلك يقول هي أوضح، يكون المقصود هذا: يجيئني ما عنده فلوس مفلس، يريد أن يصل إليه ويصير تحت يدي شيء من المال، وبيقول لك: أقرضني 5 دراهم وأعطيك إياه بعد شهر 10، ماذا تقول؟ أجبني، ماذا تقول؟ أعطيني 5 الآن أرجع لك بعد شهر 10، ماذا تقول؟ ها؟ أنت قد تقول ربا، الظاهر أن الشيخ قد يقول لا بأس، لا يجيب. طيب تقول ربا، إذن هذا لا يجوز، نحتال لنحصل على نفس النتيجة، ماذا نصنع؟ أقول لك: العينة العينة أعني، يعني روح جيب لك متاع بعنيه ب10 دراهم مؤجلة إلى شهر، ثم بعدما تبيعني كذلك اشتره مني ب5 دراهم حالة. خب بالبيع الأول صار لك عندي 10 دراهم مؤجلة إلى شهر، لما اشتريته مني بشرائك يعني البيع الثاني الذي أنا بعته إياك، صار لي عندك 5 دراهم حالة، يلا هات الخمسة، رجع المتاع إليك، وصل إلي الآن 5، لكن لك بعد شهر 5 أخرى 10، لك 10 بدل الخمسة، واضح؟ فحصل نتيجة أقرضني 10 5 وخذها 10، لكن من دون أن نقع في القرض الربوي. هكذا يقول يأتيني، يقول العينة، فأصنع هكذا: أمضي إلى السوق أشتري المتاع أبيعه إياه مؤجلا، أو لم يقل مؤجلا لكن هكذا الفرض، ثم أشتريه إياه في مكاني، أشتريه منه في مكاني. ما رأيك بمثل هذا؟ قال الإمام عليه السلام: هذا البيع الثاني، يعني شراءك منه، إن كنتما فيه بالخيار غير مجبرين عليه فلا بأس بهذا البيع من أوله، بالبيع الأول. هناك بيع أول وبيع ثاني. البيع الثاني اللي هو توقعه معه تشتري منه، إذا كنتما فيه بالخيار غير ملزمين به، إن شئتما تبايعتما وإن شئتما تركتما فلا بأس. فلا بأس يعني أين؟ احتمالان. الأول فلا بأس في البيع الأول، واضح؟ ما معنى إذا كنتما بالخيار فلا بأس غير ملزمين؟ أقول نحن من الخارج نعلم متى يكونان بالخيار متى لا يكونان بالخيار. يعني إذا كان إذا كان لم يشترط عليك في أو لم تشترط عليه في البيع الأول أن يبيعه عليك ثانيان، بحيث وبمقتضى الشرط تصيران ملزمين بشرائه وبيعه ثانيتان، إذا لم يكن شرط وأنتما بالخيار فلا بأس. مفهومه إذا كان اشتراط بينكما فصرتما ملزمين مجبرين فهناك بأس. هذا. أعود إلى السؤال، أين الباس؟ ممكن أن يكون هكذا: إذا لم يكن شرط يلزم بالبيع الثاني فلا بأس بالبيع الأول، ويمكن أن يكون إذا لم يكن شرط يلزم بالبيع الثاني فلا بأس في البيع الثاني. احتمالان. لكن مصنف يقول في التقرير للاستدلال: يتم المطلوب على كل حال. فعلى الاحتمال الأول يصير النتيجة بحسب المفهوم أنه إذا وقع الشرط وألزمكما، إذا لم يقع الشرط ولم يلزمكما فلا بأس، ومفهومه إذا وقع الشرط وألزمكما ففيه بأس. ما هو؟ البيع الأول. وما معنى البأس في البيع الأول؟ فساده. لا بأس، لا مانع إذا لم يكن شرط، أما إذا كان شرط ففي البيع الأول بأس، يعني فساد. فيدل على هذا، على هذا التقدير أنه إذا كان الشرط كذا الملزم لكما فالبيع فاسد، يعني من جهة فساد الشرط، فيدل على أن الشرط المفسد يفسد هذا العقد الذي وقع فيه. واضح؟ طيب، على الوجه الثاني والاحتمال الثاني يكون المعنى أنه إذا لم يكن اشتراط فلا بأس في البيع الثاني، ومفهومه إذا كان اشتراط ملزم ففي البيع الثاني بأس. طيب، وندعي هكذا، ما وجه البأس في البيع الثاني والفساد في البيع الثاني؟ يقول: ليس إلا فساد البيع الأول، ومن هنا يدل أيضا على فساد البيع الأول. لماذا لا وجه لثبوت البأس والفساد في البيع الثاني إلا فساد الأول؟ يقول: لأنه لو صح البيع الأول، كأفرض الشرط فاسد ولست ملزما أن أبيعك، لكن لو أردت أن أبيعك، ها؟ لي أن أبيع، بعنا بيعا أول واشترطنا فيه بيعا ثانيا، ها؟ تقول الشرط ماذا؟ فاسد. لكن أقول لك لا وجه لفساده إلا فساد البيع الأول من هذه الجهة. فسد الشرط، مش الشرط، البيع الثاني فاسد. لماذا؟ لفساد البيع الأول. ما الوجه؟ لأنه لو لم يكن البيع الأول فاسد ما كان وجه لفساد البيع الثاني. لماذا؟ يقول لأنه لو فرض صحة البيع الأول، طب غايته أن الشرط هذا فاسد. طيب فاسد، لكن معنى فاسد يعني لست ملزما الآن بالوفاء لك والبيع. لكن لو أردت أن أبيع، اشترطت علي شرطا أن أبيعك في بيعنا الأول، فسد الشرط لكن البيع صحيح. خب معنى فاسد يعني لست ملزما به. لكن لو أردت الآن أن أبيعك لا من جهة الشرط اختيارا، ما المانع؟ ولا مانع. فلماذا تقول لي البيع الثاني فاسد؟ إذن لم يفسد إلا لأن البيع الأول فسد فتبعه الثاني، فيدل على أن البيع الأول فاسد أيضا. إذن على الوجه الأول ابتداء بيع الأول فاسد، هو يقول على الثاني، يقول الثاني فاسد ولا وجهه في الفرض لفساد إلا الأول، فيقول بالالتزام أن البيع الأول فاسدون. وضحت الدلالة؟ في الرواية لما أجاب الإمام عليه السلام بهذا قال السائل: أهل المسجد يزعمون أن هذا فاسد، يعني حتى لو ما كان في شرط الذي قلت يصح إن لم يكن ملزمان فلا بأس، يكون هنا بأس. من هم أهل المسجد؟ يعني أتباع المذاهب الأخرى يجلسون هنا ويفتون ويتحدثون إلى آخره، يقولون هذا فاسد ويحتاج أن يأتي به بعد أشهر، إذا جاء به مثلا بعد أشهر يصح، يعني يريدون فاصل مدة، لا الآن، الآن تبيعه الآن تشتري منه، لا لا هذا فاسد. أجاب الإمام قال: إنما هذا تقديم وتأخير، الآن أو بعد أشهر شو الفرق؟ المدار على ما قلت لك، في إلزام فيه بأس، ما في إلزام لا بأس، سواء كان الآن أو بعد أشهر أو بعد سنة. واضح كيف؟ هذا بيان وجه الاستدلال بهذا الخبر. خبر الثالث، خبر علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام، هذا مضمونه أوضح. يقول: سألته عن رجل باع ثوبا ب10 دراهم إلى أجل ثم اشتراه ب5 نقدا. واضحة، أولا في المورد تأجيل وحلول، والمقدار بالأول أكثر وبالثاني أقل. قال أو السائل: أي حل؟ قال عليه السلام، شوف وجه آخر للأوضحية، إذا لم يشترطا ورضيا فلا بأس. في الأولى ما قال شرط، قال إذا، بل إذا كان هو بالخيار إن شاء باع وإن شاء لم يبع، وكنت أنت بالخيار إن شئت اشتريت وإن شئت لم تشتري فلا بأس. هكذا عبر، نحن نفهم متى يكون بالخيار؟ إذا لم ألزمه بالشرط. متى أكون بالخيار؟ لم يلزم. متى نكون بالخيار؟ إذا لم يلزم بعضنا بعضا بالشرط. لكن هنا نص على الشرط. على كل حال هذه الرواية كمجموع دلالتها أوضح. هذا خلاصة الاستدلال بالروايتين. وأما الجواب عنهما فجوابان: الأول أختار الاحتمال الثاني. ماذا قلت أنت؟ هناك احتمالان: أن الذي ليس فيه البأس بيع الأول، أو أنه البيع الثاني، أنا أختار أنه الثاني، فأقول إن لم تكونا ملزمين فلا بأس بالثاني، ومفهومه إن كنتما ملزمين ففي الثاني بأس فيفسد الثاني. قلت أنت فساده لا وجه له إلا فساد الأول، فيدل على المطلوب، صحيح؟ قلنا ممنوع، ليس هكذا بالضرورة، لجواز أن يكون البأس فيه من جهة وقوع الشرط على هذا البيع. هذا البيع الثاني وقع مضمون شرط، والشرط يصيره إلزاميا، ها؟ فإذا صيره إلزاميا يقع قهرا وبلا تراض، فيكون فاسدا من هذه الجهة. قلت أنت في الجواب عن هذا، هذا يتم لو وقع الالتزام والشرط في العقد، واضح أو لا؟ قبل هذا أنت تقول شيء آخر، تقول هذا الإلزام إذا جاء بالبيع الثاني، إذا جاء من جهة الشرط فهو إلزام بحق، فلماذا يكون فيه البأس ويؤدي إلى الفساد؟ واضح سلسلة كلام؟ إذا قلت لك أختار الثاني، وأن الذي فيه البأس بحسب المفهوم وذلك عند الإلزام هو البيع الثاني، قولك فيدل على الأول إذ ليس فيه بأس إلا من جهة فساد الأول، قلت ممنوع، لجواز أن يكون بأسه وفساده من جهة أن الشرط ألزم به وأجبر عليه، لا من جهة فساد الأول، فلا يستلزم فساد الأول. تقول إذا كان الثاني ملزما به بالشرط فهذا إجبار بحق بمقتضى الشرط، فلا يكون فيه بأس، لأنه إشكالك أنه إذا كان ملزم به يقع لا عن تراض، وإذا كان بالشرط نحن اشترطنا وتراضينا بالأصل على أن يكون هكذا، والتزمت لك باختياري وبالرضاي بهذا البيع، فلا يكون لا عن تراضي، إلزام بحق بحق الشرط، فلا ينبغي أن يكون فيه بأس. قال المصنف في جواب هذا، هذا يتم أنه إلزام بحق إذا كان الالتزام الشرطي، سلت سمي الشرطي، الالتزام بالبيع واقعا في متن العقد، حينئذ تقول اشترطنا الالزام فصار إجبارا بحق، لكن من المحتمل والممكن أن يكون هذا وقع خارج العقد قبله، إذ الرواية ليست صريحة في اشتراط في العقد، أن ما فيه البأس هو أن يقع مشترطا كذلك في العقد، ليس صريحة في هذا، واضح؟ فمن المحتمل أن يكون في الفرض وقع خارج العقد فلا يكون له اعتبار شرعي، فلا يكون إجبارا بحق. تقول وإذا لم يكن له اعتبار شرعي لا قيمة لهذا الشرط ولا يترتب عليه إجبار، قلت هذا شرعا، شرعا لا يترتب أثر ولا تجبر، ولكن في العرف هذا التزام يجبرك ولو خارج العقد، لا يفرق أهل العرف في الشرط المؤدي إلى الإجبار بين الواقع في العقد والواقع خارجه، والإمام رتب الحكم على هذا، إذا كنتما يجبر أحدكما الآخر ففيه البأس، واضح؟ إذا نختار الثاني، وبناء على هذا الجواب إذا يكون فساد الثاني من جهة ما فيه من محذور وقوعه ولو خارج العقد، وقوعه بمقتضى الشرط ولو خارج العقد، عن إجبار بالشرط ولو خارج العقد الذي لا فرق بنظر العرف بينه وبين الواقع في الشرط في أنه يلزمك، وأنت عندما تأتي بالبيع تلتزم، يعني تأتي به من منطلق هذا، فيقع إجبارا لا عن تراض وليس إجبارا بحق. هذا فساده لا فسادا من جهة فساد البيع الأول هذا. وأما الجواب الثاني فيقول فيه أني أسلم كون الذي فيه البأس هو البيع الأول، أو أسلم أن الذي فيه البأس البيع الثاني مع تسليمي أن جهة البأس والفساد فيه ليست إلا فساد الأول، يعني أحد الوجهين بحيث يستلزم فساد الأول، بحيث أسلم بهذا التسليم فساد الأول. لكن مع ذلك أقول إن فساد هذا البيع قال به كل العلماء، سواء منهم من قال إن الشرط الفاسد يستلزم الفساد، ومن قال إن الشرط الفاسد لا يستلزم الفساد، اتفقوا على فساد هذا البيع الأول الذي وقع فيه شرط، يعني المستفاد من مفهومها التفت مورد الرواية إن لم يكن إلزام ولا شرط، لكن المفهوم إن كان في البيع الأول شرط يلزم بالثاني ففيه البأس، أين البأس؟ في الأول أو في الثاني من جهة الأول. إذن سلمت هذا المعنى، لكن فساد البيع الأول المشروط في هذا الشرط قال به الكل، إذن هو محل اتفاق هذا الفساد، وإذا كان محل اتفاق وخرج عن النزاع هنا، إذ لم تجد ولن تجد ولن يكون أحد يقول الشرط الفاسد في هذا العقد لا يفسد هذا العقد، الشرط الفاسد الذي وقع في البيع الأول لا يفسد البيع الأول، للاتفاق على أن البيع الأول فاسد على كل حال، فلا معنى للنزاع فيه أن الشرط الفاسد يفسده أو لا، على ما قدمناه في أول المسألة ما اتفق على خروجه لأجل خلل في العقد، فيكون هذا العقد فاسدا لأجل شيء آخر لا من جهة فساد الشرط، مثل استلزامه الدور كما قال العلام، لأنه على هذا ماذا يصبح المفهوم؟ إذا بعته بيعك الأول وتشارطتما أن يبيعه عليك، ها هذا موضوعه، ففيه الباس من أي جهة؟ لزوم الدور، أبيعه عليك بشرط أن تبيعه عليه، أو كما قال الشهيد من جهة عدم تحقق قصدك إلى البيع، لأنك لا تريد أن يخرج، يخرج تريد أن يعيده إليك، لا يتحقق قصد إلى البيع، من هاتين الجهتين أو غيرهما من هذه الجهة. ثم يقول المصنف أصلا والحق والتحقيق أن هذا الفرض والمورد ليس من صغريات مسألتنا، هناك شرط فاسد فنبحث يستلزم فساد أو لا، أصلا ليس هنا شرط فاسد، فإن شرط أن تبيعه عليه لا هو محل لحرام أو محرم لحلال، لا هو مخالف للكتاب والسنة، لا هو مناف لمقتضى العقد، مقتضى العقد أن لك أن تبيع وأنا أقول لك بعني مثلا، ما فيه أي محذور من المحاذير مؤدية إلى فساد الشرط نفسه، يعني مضمون الشرط. فالمشكلة في هذا البيع من جهة الاشتراط لا الشرط لا مضمون الشرط، نفس أن تشترط فيه يجعله معيبا هذا العقد، كيف؟ بعيب الدور مثلا، أن تقول أبيعك بشرط أن تبيع دور، أبيعك بشرط أن تبيع لا قصد، رجع إلى عيب من جهة الاشتراط لا ذات الشرط مضمون الشرط، عيب في العقد الأول المشروط فيه، فيخرج عن محل النزاع أصلا، ولذلك لا تجد أحدا ممن يقول باستلزام فساد الشرط فساد العقد يتمسك بهذا الدليل. واضح؟ هذا تمام الكلام. نقرأ إن شاء الله بسرعة. قال الثالث رواية عبد الملك بن عتبة عن الرضا عليه السلام عن الرجل ابتاعه أو ابتاعه منه طعاما أو متاعا بشرط على أن ليس من هذا المتاع أو الطعام علي وضيعة، إذا بعت وخسرت أنت الذي تتحمل، هل يستقيم ذلك؟ ما حد ذلك؟ وفي نسخ أخرى السؤال مختلف متكرر. المهم هذا يصح ضمن أي حدود شروط ضوابط؟ قال لا ينبغي، والظاهر أن المراد الحرمة لا الكراهة كما في المختلف. سأنا ما راقبت المختلف، هل هذا التمثيل كما في المختلف للحرمة أو للكراهة؟ عند قراءة العبارة كان في ذهني أن العلامة هكذا قال أن المراد الحرمة وأبطل الكراهة بهذا، هكذا كان في ذهني. الآن أتأمل شوي، لابد أن يراجع الإنسان. الظاهر أن المراد الحرمة لا الكراهة، الحرمة كما في المختلف أو لا الكراهة كما في المختلف، كلاهما على العبارة محتمل. لماذا المراد الحرمة؟ إذ مع صحة العقد، عندما تقول كراهة يعني العقد صحيح، طيب مع صحة العقد من أين جاءت الكراهة؟ ليس إلا من جهة كراهة الوفاء بهذا الشرط الفاسد، لا وجه آخر. لكن هذا خلف، إذ الشرط الفاسد المذكور لا يكره الوفاء به بل يستحب، إذن الالتزام بالكراهة لازمه الالتزام بلازم فاسد، إذ مع صحة العقد لا وجه لكراهة الوفاء بالعقد التي هي منشأ الكراهة هنا حصرا، إذا كان لا منشأ لها إلا هذا ولا وجه لهذا، إذن لا وجه للقول بالكراهة. ورواية الحسين بن المنذر قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يجيئني فيطلب مني العينة، فسرناها بالمعونة، وبعضهم يفسرها بالمال الحاضر، ها؟ ووجه التسمية حينئذ، وجه هذا التفسير واضح مما بينا، يعني بدي 5 دراهم حاضرة، ما عندي فلوس أريد مالا حاضرا، تعال بعني مؤجلا واشتري مني حالا، فأشتري المتاع من أجله ثم أبيعه إياه، يعني بالثمن العالي المؤجل، ثم أشتريه منه مكاني في نفس مكاني بالثمن الحال الأقل من الأول. فقال إذا كان هو بالخيار إن شاء باع وإن شاء لم يبع، وكنت أنت بالخيار إن شئت اشتريت وإن شئت لم تشتري فلا بأس. مفهومه إذا لم تكونا بالخيار ففيه البأس، ها؟ كيف لا تكونا بالخيار؟ بالشرط. قلت إن أهل المسجد يزعمون أن هذا فاسد تشتري منه مكانك، ويقولون إنه إن جاء به بعد أشهر صح. قال إنما هذا تقديم وتأخير، لا بأس، خلاص كما قلت لك، ها؟ إنما هذا تقديم وتأخير، لا يقدم ولا يؤخر، فإن مفهومه ثبوت البأس إذا لم يكونا جميعا أو لم يكن أحدهما، يعني من اشترط عليه، مختارا في ترك المعاملة والبيع الثاني. طيب عدم الاختيار من أين يجي؟ يقول عدم الاختيار في تركه إنما يتحقق باشتراط فعلها في ضمن العقد الأول، وإلا فلا يلزم له عليها، هكذا. والنسخة الأخرى فلا يلزم عليها، يعني فلا يجبر على المعاملة الثانية. واضح؟ ما أريد أن أضيع الوقت، لكن يمكن تأويل يلزم له، يعني يلزم أحدهما وهو المشروط عليه له للمشروط له، على المعاملة، لا يلزم على هذه المعاملة لمصلحة المشروط له، واضح؟ لكن هذا فقط إذا كان الشرط واحد والمجبر واحد، وإلا احنا فرضنا فرضين، إذا لم يكونا أو أحدهما. طيب، فيصير الحاصل أنه إذا باعه البيع الأول بشرط أن يبيعه من يرجع يعني ويبيعه عليه ببيع ثان، بشرط أن أنت تبيعه علي أو بشرط أن أشتريه منك بأي صيغة، لم يصح البيع الأول، هذا بناء على أنه لا بأس، وفي المفهوم فيه الباس يعني الأول، فكذا الثاني. لماذا فكذا الثاني؟ تابع للأول، يعني فيبطل الشرط مثلا، يبطل الأول فيبطل الثاني. طيب، أو لم يصح الثاني، هذا على الاحتمال الثاني، فلا بأس وفيه الباس يعني الثاني، لكن لماذا فيه الباس؟ لأجل فساد الأول، لأجل فساد الأول، إذ لا مفسد له غيره، فيدل على فساد الأول. ورواية علي بن جعفر عن أخي عليه السلام قال: سألت عن رجل باع ثوبا بعشرة دراهم إلى أجل، ثم اشتراه بخمسة نقدا، أي حيل، هذه أوضح. قال: إذا لم يشترطا ورضيا فلا بأس، ودلالته أوضح من الأولى. والجواب: أما عن الرواية الأولى، الوقت انتهى وقراءة الباقي يوجب تأخير، أترك هذا المقدار، والحمد لله رب العالمين.